بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أن ما له إلى الجنة، ولكن إن كان مسرفا على نفسه مع أنه من أهل التوحيد ولم يرد الله أن يغفر له بل أراد مؤاخذته، فإنه يعذب على قدر جرمه ثم يكون مآله إلى الجنة. ولا تنافي بين ذلك وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي دخل الجنة بعد أن يأخذ نصيبه وحظه من العذاب على جرائمه إن لم يغفر الله له. فعموما مآل أهل التوحيد إلى الجنة. هنا قد ترد مسألة أو أمور تقع أحيانا، مثل نصرانية أسلمت وهي في بيت كافر تحت رجل كافر، ولا تستطيع أن تجهر بإسلامها، فإنها إن جهرت قتلت، فما الذي يقال لها وهي عاجزة عن التصرف ولم نجد لها مخرجا؟ نقول لها: انطقي بكلمة التوحيد فهي نافعة إن شاء الله تعالى، واجتهدي في فعل أركان الإسلام ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن لا يغلق في وجهها باب الإسلام، بل تأخذ منا قول: قولي لا إله إلا الله، إذا قالتها بعد اتق الله ما استطعت. نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي كما ورد في الحديث السابق: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذه اللفظة جاءت موقوفة من حديث ابن مسعود، لكنها مرفوعة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، بل وتشبه الحديث القدسي إن لم نقطع بأنها حديثا قدسيا. باب الأمر باتباع الجنائز، يعني طبعا الحديث السابق يحث على الحرص على الوفاة على التوحيد، ينبغي أن نحرص على أن نموت موحدين. نعم. لا، السند الثاني عبد الله بن مسعود: حدثنا شقيق عن عبد الله. شقيق عن عبد الله هو أحد رجلين، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. عن عبد الله اثنان: عبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله ابن مسعود، أشهرهما عبد الله ابن مسعود. باب الأمر باتباع الجنائز، وهذا متعلق بالرجال، أمر باتباع الجنائز متعلق بالرجال، لأن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو لم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في النهي. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اي لم يشدد علينا في النهي. واتباع الجنائز على مرحلتين، المرحلة الاولى من مكان الميت الى ان يصلى عليه، وهذه عليها قيراط من الاجر والقيراط مثل احد كما قال عليه الصلاة والسلام. والمرحلة الثانية من الصلاة عليها إلى أن تدفن، وهذه أيضا عليها قيراطان. فاتان مرحلتان للاتباع، اتباع من البيت إلى أن يصلى عليها وأن تشهد الصلاة عليها، فهذه مرحلة. المرحلة الثانية من بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن أو يفرغ من دفنها، هذه المرحلة الثانية. وكل مرحلة لها قيراط من الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر باتباع الجنائز هو أمر ندب وإرشاد، ليس أمر إيجاب. ثم يأتي أيضا قيد، هل الأمر باتباع الجنائز هذا يعم المؤمن والكافر؟ أعني جنازة المؤمن وجنازة الكافر. قطعا هو محمول على أهل الإسلام، لكن يبقى السؤال قائما، هل يجوز لنا أن نتبع جنازة كافر أم أن ذلك لا يجوز؟ الظاهر والذي عليه جمهور العلماء الجواز، فجمهور العلماء على أنه يجوز لنا أن نتبع جنازة الكفار مع عدم الاستغفار لهم. فقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي ولا تقم على قبره مستغفرا داعيا. أما الدفن فجائز وشهود الجنازة جائز. وقد استدل للجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه علي وقال عندما حسن الخبر والضعف فيه ليس بشديد بل قريب، قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أبا طالب. قال اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه، اذهب فواره يعني اذهب فادفنه. وجاء آخر وقال يا ابن عباس إن أمي ماتت وكانت نصرانية. قال ما عليك لو اتبعت جنازتها حتى تدفن، انما الممنوع كما لا يخفى عليكم الاستغفار لها. اما مواراة جنازة الكافر لعدم تأذي الناس به فذلك لا مانع منه والله اعلم. نعم مطلقا مطلقا، والجمهور على انه مطلق. إذا كانت فيه محرمات فإما أن تزل المنكر أو تزول عنه، لكن في حال المسلم حتى لو كان فيها معازف لا تزول عنها، لأن الصلاة على الجنازة والاتباع حق للميت ليس للحي. واضح؟ تختلف عن الأفراح. الأمر باتباع الجنائز إذن فيه تفصيل، هل هذا الأمر متجه للنساء أم لرجال خاصة؟ ثانيا هل الأمر يشمل جنازة المسلم وجنازة الكافر؟ ما حكم الأمر هنا؟ هل الأمر ندب وإرشاد أم أمر إيجاب وحتم؟ فالأمر أمر ندب وإرشاد، لأنه يشق علينا أن نتبع جنازة الناس كل الناس. وأيضا مما يدل على عدم الوجوب أن النبي لما سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد قالوا ماتت ودفنت ليلا وكرهنا أن نوقظك، قال أفلا آذنتموني، أفلا آذنتموني. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأشعثي قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم. أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، أمر ندب وإرشاد، وهو واجب إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وعيادة المريض هل هي على الوجوب أم الاستحباب يا محمد؟ عيادة المرضى على الاستحباب. طيب الأمر ما الصارف له عن الوجوب؟ وفي الباب مرضت فلم تعدني كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فما الصارف عن الوجوب؟ أسرع. مشقة، نريد نصا. نعم، حديث الأعرابي، حديث الأعرابي لا أزيد على هذا ولا أنقص، اللي دخل في هذا المريض آخر. نعم، علمت أن شخصا في الأسكندرية مريض، يجب عليك، أو في المنصورة وأنت من طلقة، يجب. علمت أن 100 من الجيران مرضى، يجب أو يستحب؟ يجب. أو إذا كان واجب لن تطيقه ولن تستطيعه. نعم، عندنا من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، فالآخرون لم يعودوا المرضى والله أعلم. نعم، هذا حسن جزاك الله خيرا، أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إن ابني قبض فأتني، أي على وشك أن يموت، فقال أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ولم يذهب، فعزمت عليه أن يأتيها، عزمت عليه أن يأتيها. الحديث، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. طبعا لا تنحصر أوامر النبي في السبع ولا المناهي في السبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المرضى جزاك الله خير وإجابة الداعي، إجابة الداعي، إجابة الداعي على الاستحباب أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فارسي طيب المرق فقال يا رسول الله إني صنعت لك طعاما فأتني، قال وهذه؟ أشار إلى عائشة، قال لا، فقال النبي لا وأنا لا، ثم قال يا رسول الله إني أدعوك، قال وهذه؟ أشار إلى عائشة، قال لا، قال النبي أنا لا. فلو كانت واجبة كان النبي قد أجاب، قال يا رسول الله إني أدعوك، قال وهذه؟ قال وهذه. فقاما يتدافعان، يعني يتسابقان، كان المرق شكله طيب، يعني المرق طيب، فقاما يتدافعان. فلا أنت يا أخي محمد ممكن تقول هذه ولا صعبة؟ يعني إذا دعاك شخص هل يجوز لك أن تقول هذه تعني زوجتك ولا لا يجوز؟ يجوز إذا كنت لها محب، أما إذا كنت لها مبغض فيختلف الوضع، لكن من ناحية الجواز جائز، جائز أن تقول وهذه. طيب، وإجابة الداعي بعض العلماء يخصص الإجابة بدعوة العرس، دعوة العرس على وجه الخصوص، ونصر المظلوم، ونصر المظلوم قدر الاستطاعة، لأن ابن مسعود وجد النبي يضرب في مكة ويوضع على ظهره سلا الجزور وهو رسول الله، وابن مسعود يقول ماذا أصنع؟ لو كان بيدي او لو كانت لي منعة لتدخلت. فنصر المظلوم على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. وإبرار القسم، يعني واحد أقسم عليك أمرت أن تبر قسمه، لكن أيضا قدر الاستطاعة. شخص قال لك يا أخي أنت تسكن في منزل جيد، شقة جيدة، أقسمت عليك بالله أن تعطيني إياه، تبر قسمه؟ ممكن تكون ذكي، يعني إذا لقيته محجر في المذهب كما حدث لمعاوية مع عمرو بن العاص على ما يذكرون في الطرائف التي دارت بين معاوية وعمرو، أن عمرو بن العاص كان له بستان قيم جدا بالطائف ولا يزال أثره، فقال له معاوية يا عمرو لي طلب عندك تلبيه؟ قال نعم ألبيه. قال تلبيه؟ قال ألبيه لا تردد عندي. قال تعطيني بستانك الذي بالطائف؟ قال هو لك، هو لك يا أمير المؤمنين. ثم قال يا أمير المؤمنين لي عندك طلب. قال ما هو؟ قال تعطني؟ قال نعم. قال رد إلي بستاني. كان يقولون ان عمرو بن العاص كان سريع البديهة جدا، يعني كان عنده سرعة بديهة. فالقصة مشهورة ان حدثت مداخلة بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، فقال له معاوية انا اذكى منك. قال بل انا اسرع بديهة منك، وان شئت اثبت لك. قال اثبت لي انك اسرع بديهة مني. قال اخرج كل من في البيت، فاخرج كل من في البيت. قال اقفل كل الابواب، قفل كل الابواب. قال اقفل الغرفة التي نحن فيها، قفل الغرفة التي نحن هم فيها. قال تعال، فجاء قال اعطني اذنك، فاعطاه اذنه. قال من يسمع يا ألم ألست اسرع بديها منك؟ يعني الان انت جبت له اذنك، طيب من اللي يسمع؟ كل الابواب مغلقة، طيب لماذا اتيت باذنك عندي؟ فكان ذكيا شديد الذكاء. قال وإبرار القسم على الاستحباب بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه شخص قال إني رأيت البارحة رؤيا يا رسول الله وذكر الرؤيا، قال أبو بكر دعني أعبرها له يا رسول الله. قال عبرها. فعبرها أبو بكر وقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت. قال لا تقسم. قال لا تقسم. فإذا كان إبرار القسم فوق طاقة الشخص لا يصح أن تلبي له طلب. إذا قال لك قائل أقسمت عليك بالله أن تطلق زوجتك، تطلقها؟ ها؟ لا يبر القسم الا اذا كانت وحش. وحش في دين، وحش في دينها يعني، ايه ما يكون مثلا كده. وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس. ورد السلام رد الواحد يجزئ عن الجماعة عند الجمهور، اذا رد شخص اجزأ عن الجماعة. ماذا قلت؟ الكلام الآن على الرد. إذا ألقى شخص السلام على قوم فواحد رد أجزأ الواحد عن الجماعة، لكن في تشميت العاطس الكل يشمت، الكل يشمت. وتشميت العاطس، العاطس المسلم، العاطس المسلم، لأن اليهود كانوا يتعاطسون، يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يشمتهم، رجاء أن يشمتهم. فكان النبي يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كان يدعو لهم بالهداية. والدعاء بالهداية للكافر جائز ولا مش جائز؟ بدليل ايه؟ دليل الحديث اللي احنا فيه. يا اخي لا تتشبع بما لم تعط، انا اللي قلت لك اذكر غيره. نعم، يعني يجوز ان تدعو لكافر اللهم اهدي، دعاء الرسول لام ابي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة واحد حسن. ثم اللهم اهد داوسا وأتي بهم. ثم اللهم ايه اضبط أمرك، أنت موقن بما تقول ولا تراجعت؟ ايه تراجعت. اللهم اغفر لقومي. نعم. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. أحسنت. إذن طيب الآن نلخص المسألة. عندك أيها الجار اذكر ثلاثة أدلة على جواز الدعاء للكفار بالهداية. اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي داوسا. اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. لا إذن دعاء صريح. وقول النبي لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم، أصبح كم دليل؟ أربعة. طيب إذا نزلت بالكفار نازلة، نازلة دنيوية، هل يجوز لي أن أدعو الله أن يفرجها عنهم أو لا يجوز؟ إن كان لتأليف قلوبهم جاز. ما الدليل؟ ما هو فصله، إن كان لتأليف القلوب جاز. فأنا بسأله عن الدليل. ها خلص، ما للفقر هذا
فيها
تفصيل. هات التفصيل.
إذا كانوا زي بوش
وشارون، أنت تفصل تفصل تأصيلا، مش تقول إذا كان زي بوش، قل مثلا إذا كان
يرجى منهم الرحمة ندعو.
طيب يعني الأول يجوز الدعاء بكشف الكرب الدنيوي عن الكفار أو لا يجوز؟ طيب من يجيب بالدليل؟ نعم. من الدليل على جواز الدعاء للكفار بأن يكشف عنهم الكرب الدنيوي قول الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يمكثون، دل على أنه دعا. أتى المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان قد دعا عليهم: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فأكلوا الجياف والميت والجلود ومصوا النوى، فأتوا النبي يسألونه أن يدعو الله لهم، فدعا الله لهم. وفي ذلك: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إلى قوله: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. فيجوز الدعاء للكفار برفع الكرب الدنيوي عنهم إذا لم يكونوا يؤذون المسلمين، أما إذا آذوا المسلمين فحينئذ يدعى عليهم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. فالأمر فيه تفصيل. طيب يا جماعة هات. حسنت، زادك الله فضلا. هاجر مع الجبار، اللهم كف يد الكافر، فشلت يده أو كادت تشل، قال: لا أدعو الله لي ولا أقربك بسوء، فدعت الله لهم. صح؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. لعل الله يخرج من أصلابهم، هل ده دعاء أو ترجي؟ ترجي. نعم، اذا عرفنا الاصل، يعني لما تقف تقول اللهم اهدي الرئيس، يقال لها انك منافق، فهو مش كافر. لا، انا بقول لك يعني فرضا، يعني يجوز، يستحب، يستحب نسأل الله ان يهديه. هو مش كافر يا جماعة، لكن بقول لك يعني مع الفارق، يعني لان بعض اخواني يقول مثلا اذا دعوت لامير ظالم او لمحافظ ظالم ان الله يهديه انك بتجامل. لا، ليست مجاملة، انما كما ورد عن الامام احمد، لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للامير، لو دعوتها للخليفة، ان بصلاحه يصلح الله العباد. يعني بس تكلم، لان بعض اخواني بيفهم المسائل غلط. اول ما يسمع انك بتقول الله يوفقه، الله يهديه، الله ينقذه ويعزه من الشيطان، يظن انك من البطانة. انا مش من البطانة. يقول لهم يا جماعة، كان على عهد السلف كانوا بيكرموا العلماء، يديلهم مثلا 1 مليون 2 مليون. لكن الان ما فيش. يقولوا بس احنا ساكتين عنكم، صح؟ طيب، قال ونهانا عن آنية الفضة، اي نهانا عن الاكل او الشرب في آنية الفضة. لكن هل يجوز بيعها؟ جائز بيعه. وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، اي عن لبس هذه الاصناف، عن لبس هذه الاصناف. نعم، لا، اذا كان عندك مثلا قدر من الفخار كسر، سلسلته بالفضة، خيطته بالفضة، لا يسمى الإناء فضة حينئذ. إنما هذه كما يقول العلماء الفرد التابع جائز، الفرد التابع جائز إذا كان ذهبا أو فضة أو حرير. الفرد التابع، يعني مثلا أنا لبس ثوب قطن لكن الزرار ذهب، هل يقال إنني لبس ذهب؟ لا. فالفرض التابع كالزر ونحوه معفون عنه. وفي هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه المسور ابن مخرمة مع ابيه مخرمة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهما ومعه ثوب مزرر بالذهب، وقال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. فالحديث فيه انه مزرر بالذهب. يقول الشراح هذا منزل على الفرض التابع كالزر ونحوه، زرار، دبوس، نحو ذلك. مثلا واحد لابس عباية صوف، القطان، تعرفون القطان اللي القطان من حرير، هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم من الحرير، فرد تابع حينئذ. لا يقال انه يلبس الحرير، لا يقال انه يلبس الحرير. فهم؟ صلى الله عليه وسلم. النبي اعطى المسور ابن مخرمة، اعطى مخرمة ثوبا مزررا بالذهب. وعلى هذا نزل العلماء حديثا نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. قالوا معنى مقطع قطع، يعني قطع عموما، يعني زرار، سن، قلم، يعني نهى عن حاجة، المهم حاجة يعني ليست أصلية. طيب، وعن خاتم الذهب، عن خاتم الذهب نهي عنه عام ولا خاص؟ نهي الرجال خاص، خاص بالرجال. والحرير كذلك نهي عنه خاص ليس عاما. نعم،
في متن الحديث ذكر ونهانا عن سبب، ثم ذكر
نهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. في بعض الطرق الرواية تامة، لكن احيانا يختصر أوراق من الرواة. نعم. أيوة. إيه الوحدة اللي اتنست؟ وعن المياسر الحمر، عن المياسر البرداء على البرداء على الحصان أو تكون من حرير، دي تسمى الميسرة. لا ده مش في المناهي. ها؟ سن من ذهب للضرورة تجوز، لغير الضرورة لا. للضرورة تجوز، لغير الضرورة لا. للضرورة تجوز. خلاص، ما هي احنا قلنا للضرورة، لازم تكون تفهم بسرعة. حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي. الاوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو، عالم الشام ومفتيها، وعالم المدينة ومفتيها من؟ مالك. عالم خراسان ومفتيها ابن المبارك. عالم مصر ومفتيها في زمانه ليس ابن سعد. اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، في رواية سبعة، فاذا جمعنا الحقوق نجمعها من عدة احاديث ليس من حديث واحد. كحق الطريق، اذا ابيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام في بعض الطرق، وامر بمعروف ونهي عن المنكر، وهداية الضال واماطة الاذى. نعم. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العاطس. طيب. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، أي جواز ذلك، جواز الدخول على الميت بعدما كفن. تريد يعني أحيانا تحصل مشاكل، ميت يموت ويكفن، فتأتي ابنته تقول لازم أشوف أبويا، لازم أرى أبي. فبعض الناس يتعنى، تقول الآن طريق يطلع برا، وهناك فسحة كي ترى أباها، كي ترى أباها. السابق في محمد للبخاري كذا شيخ اسمه محمد، محمد ابن يحيى الذهلي كذا أشير، لأن البخاري في القصة الشهيرة الله أعلم بثبوتها من عدمه كان يجالس محمد ابن يحيى الذهلي، ولما حصلت مشكلة خلق القرآن، قصة موجودة لكن سندها كلما أرجع أنساه. المهم كان محمد ابن يحيى الذهلي باللام، باللام، كان من أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري بالراء. الذهلي أعلم بمن؟ بالزهري. كان عالما راسخا من علماء العلل. هذا محمد بن يحيى الذهلي سئل في الفتنة، فتنة خلق القرآن، فأجاب بصرامة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. المحنة مرت على البخاري ومرت على الأئمة عموما، فمن الأئمة من سلمه الله وكان واضحا في إظهار منهج أهل السنة كالإمام أحمد، ومنهم من أجاب الأمراء كما يريدون خوفا من الضرب والبطش كعلي بن المديني، ولما عتب قال وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري، وكان منهم من عرض وتوسط، وكان منهم من أتى بقول يعني يراه وسطا. فالبخاري قال أو نقل عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، وصنف كتاب خلق أفعال العباد. محمد بن يحيى الزهلي، انا قلت لم رجعت القصة ونسيت السند ونسيت الحكم عليه يعني. فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فالبخاري انتصر لرأيه فأبعده محمد بن يحيى الزهلي من المجلس، قال لا تحضر مجلسنا. فلما أبعده من المجلس أنشأ هو مجلسا آخر، فكان الإمام مسلم يتردد بين الاثنين. أفهم ما أنا أقول لك، الله أعلم. أنا أعرف أعرف، بارك الله فيك، ده ظني سيء اللي أنت تنقله ده وناقله. ما هو أنا بقول لك هو كده، أصل كوننا نظن بالعلماء ظن السوء خطأ، لكن كوننا نلتمس يعني أخوكم يقول كلام حاصل النزول حسب البخاري، يعني ما نتجه لهذا ما دام في هناك أسباب ظاهرة نتعلق بها صيانة لمن؟ لأعراض العلماء. قيل هذا الكلام عارف. الحاصل أن يعني أحيانا ممكن راوي ينقل هذه الرواية بناء على فهمه هو، أحيانا راوي ينقل نفس الكلام بناء على فهمه. فالحاصل أن الإمام مسلم كان يتردد بين الاثنين، فقال الزهلي من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل فلا يجلس معنا. المهم ليس كل هذا هو الذي يهمنا بغض النظر عن الصحة والضعف، الذي يهمنا أن البخاري لما منع من مجلس محمد بن يحيى الزهلي ما أراد أن يضيع العلم، بل كان يستمع من وراء حجاب أحيانا ويذكر لكن لم يصرح باسم الزهلي، قل حدثني محمد، محمد بن يحيى بن خالد الزهلي، يعني يقول حدثني محمد بن خالد ينسبه الى جده. فكان يا البخاري يحتال حتى لا يفقد علم شخص راسخ في العلم بغض النظر عن المسألة التي دارت بينهم من تحاسد او غير تحاسد او طرد او غير طرد، لكن الشاهد انه كان يحرص على اقتباس العلم من مصدره، ولم يرد أن يضيع علم من؟ محمد بن يحيى الزهلي، بغض النظر عن القصص كلها. فالمستفاد هو هذا، أن الرجل لم يرد أن يحرم نفسه من علم عالم راسخ في العلم، فكان ويسند أيضا، لكن يسند خشية الفتنة. حدثني محمد، وهو معروف لدى الناس أنه محمد الزهلي، أحيانا يقول حدثني محمد بن خالد ينسبه إلى جده إلى غير ذلك. هذا المستفاد فقط. البخاري له شيوخ كثيرون اسمهم محمد، محمد بن سلام، محمد بن سلام من أشهرهم، محمد بن سلام من أشهرهم. العشاء طيب، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل العشاء، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تيمم النبي؟ قصد، تيمم يعني قصد، وهو مسجن ببرد حبرة، مسجن يعني مغطى، فكشف عن وجهه عن رسول ميت، ثم كب عليه فقبله ثم بكى. في جملة فوائد، جواز الكشف عن وجه الميت بعد أن، جواز تقبيل الميت، جواز البكاء عند الميت. فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أنا أفديك بأبي وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وترك عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. والله لكأن الناس لم يعلموا أن لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. بارك الله فيكم.